قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد العبسي كوفي إمام، قال حدثنا محمد بن فضيل وغزوان حا، وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم نعم الحمد، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس والأودي حا، وحدثنا رفاعة ابن الهيثم الواسطي مقبول نعم وزعيد، قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله واسط ثقة، واسط هذه في العراق أو ما جاورها، قال كلهم عن حصين ابن عن حصين هو ابن عبد الرحمن، عن سعد بن عبيدة هو ثقة، ومن طريقه عن ابن عمر حديث: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال عن ابن عمر، لكن البيهقي يقول: لم يسمعه سعد من ابن عمر، وإنما رواه عن محمد الكندي عن ابن عمر، ومحمد الكندي هذا مجهول، الراجح في هذا الحديث أنه ضعيف، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هو في السنن وغير السنن، وعند أحمد. الألباني له بحث في الإرواء، بحث طويل في هذا الحديث، لكن من تفكر في البحث يجد أن الحديث معلل، يجد أن الحديث معلل، هو صحيح، لكن شيخنا مقبل أيضا قد كان صحيح ثم تراجع عنه، مر بي في بحث وخرجنا إلى هذا أنه حديث معلل. الحمد لله. أنا وإن صح الحديث فهو كفر دون كفر، شرك دون شرك، نعم، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر ومعصية، إلا من عظم المحلوف بغير الله مثل الله في نفسه فلا شك أن هذا شرك أكبر. قال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه، ما اسم أبيه لك يا رب الله، ما اسم أبيه أخوكم رضاح يقول عبد مناف، كنية أبيه أبو طالب، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس والأخرى والمقداد، لا مانع أن يكونوا أربعة، طيب علي المقداد وأبو مرثد وربما غيرهم، ها؟ قال: وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، نعم الواجب على المسلمين الحفاظ على سرهم خاصة في باب الجهاد والغزو، لا يفشون سرهم لعدوهم فإن هذا خطر عليهم، وما أضعف المسلمين اليوم إلا ومن قبل من فترة إلا التفرق والتمزق والخيانات لبعضهم البعض والطمع في الأموال، لكن هل المسلمون الآن يستسلمون لهذا الواقع المرير؟ لا، ينبغي أن يبنوا وأن يحاولوا أن يتحدوا، وأن على أولاة المسلمين أن يجعلوا صلحا بينهم وبين الدول المجاورة لهم، وأن يعقدوا تعاونا عسكريا بينهم، وتعاونا اقتصاديا، وتعاونا تجاريا، وتعاونا تعليميا. والله هذا هو الذي سيرفعهم ويرفع دولهم. وكل أمير يبقى على بلده، ما في مشكلة، لكن يجعل لهم شخصا أو أشخاصا ينتظمون لهم، فبإذن الله أن أعداءهم ما يضرونهم. لكن حين يتمزق كل بلد لوحده، ربما العدو يزيد يمزق البلد نفسه ويجعلهم ديمقراطيين ممزقين، فيضعفون تجاريا، ماليا، زراعيا، سياسيا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ذلك كل بلد تؤكل وحدها. لكن لو أنهم حاولوا أن يقللوا الشر على أنفسهم وعلى إخوانهم المسلمين، وأيضا الدول التي هي مستهدفة، خاصة القريبة من بلاد الكفار، أو البلدان التي قد صارت تهاجم سياسيا واقتصاديا معنويا. الآن أعداء الإسلام يقول لك البلدة الفلانية نامية، البلد الفلاني منهار اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعسكريا. هذا تحطيم للناس، تحطيم للمسلمين. فلو أنهم اتحدوا بإذن الله ما يضرهم. الخلاف الداخلي أضر على المسلمين من الخلاف مع عدوهم الله. لهذا انظروا سلمكم الله إلى النظر من العقلاء أن الخلاف الداخلي أضر على الأمة من الخارج. أذكر لك دليلا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب لطلب العلم مع جار له من الأنصار. فكان عمر ذات يوم في بيته وجاء الأنصاري مسرعا يدق الباب بشدة، فخرج إليه فجعا، ما لك؟ حصل أمر؟ هل جاء الغساني؟ وكان الغسانيون هؤلاء يريدون أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، يغزوا المدينة، كانوا ينعلون الخيل، قبيلة كبيرة ومدينة عظمى. فقال الأنصاري بل أعظم من الغساني، انظر أعظم من الغساني. قال وش فيه؟ يعني انظر غزو العدو هو خائف كبير، العدو تصب عليه وخلاص ان شاء الله ينصرنا الله عليه، خاصه انه كافر فاجر ونحن اهل اسلام وايمان، وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. قال اعظم من الغساني. عمر يقول ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ففزع عمر ويمشي الى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر إلى المسجد، فإذا أهل المسجد يبكون. أهل المسجد كانوا ما يبكون ولو غزاهم من غزا، لكن في الخلل الذي حصل أو كان سيحصل للبيت النبوي عندهم أعظم، أعظم من أن يغزوهم عدو. الله أكبر. مع أنهم قادرون بفضل الله أن يعوضوه نساء أخريات في الحال، يزوجونه من حال، فهمت الآن؟ لكن ما يريدون أن يتحرب البيت النبوي الشريف، فهمت الآن؟ فسأل عمر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق والحمد لله. الشاهد أنهم كانوا يرون أن الخلاف في داخل المسلمين أشد عليهم من العدو الخارجي. فلهذا أهل الإسلام وأهل السنة خاصة علماءهم وعوامهم، أمراءهم والمأمورين، يجب عليهم أن يسعوا إلى رفع هذا الضيم وهذا الكابوس الذي حصل على المسلمين. بارك الله فيك. ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى، أمر لله. إذا كان كل واحد هو يريد أن ينفرد بولاية بلده هذه والله مشكلة ومحنة. كل واحد يحب أن يكون هو التاجر الوحيد، ها؟ كما يقولون الوكلاء الوحيدون لكذا، وآخر يحب أن يكون هو الزارع الوحيد في المنطقة، وآخر يريد أن يكون هو المفتي الوحيد في البلد. والله محنة، ها؟ تنافس، هذه محنة. بل يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، وكلما عملت عملا ينفع المسلمين ويقويهم هذا من الجهاد في سبيل الله. مجرد التعليم، مجرد أن تعينهم على تسهيل تجارتهم، تسهيل الزراعة، لما تسهل لهم حتى الزراعة أنت مأجور، هذا من الجهاد. لأنك تعينهم على أنفسهم، تعينهم على دنياهم، تعينهم على الخير، ها؟ هذا من الجهاد. ما تظن الجهاد بس البندقية؟ لا، بل بناية الشعوب، هذا هو أول شيء. بناية الشعوب اقتصاديا ومعنويا وسياسيا. حتى الآن صار عند الناس كأنه إحباط، كأن الجندي معاه يشعوش بنفسه في بعض البلدان، خلاص كأن الجندي المسلم خلاص كأنه ما له قيمة. لا، لك قيمة، من قال لك أنه ما له قيمة؟ احمي بلدك، وإن حصلت عن الظروف لا تنهار، لا تنهار، لا ينبغي لك أن يصير عندك إحباطات ويصير عندك جبن. توكل على الله واعتمد عليه، لا يضيعك الله سبحانه وتعالى. وأنت أيها الفقير لا تيأس من الحياة، يقول لك والله بلادنا تحطمت وبلادنا صلحت وبلادنا ما في أمور ولا ولا، خل الأمر لله. ها؟ الصحابة كانوا أفقر منا بكثير، لكن كانت مجتمعاتهم متعاونة متحابة تماسكة تماسكة، وكانوا أشد منا فقرا، لا كان هناك بسرو ولا كان هناك غائط ولا كان هناك يعني أمور كثيرة، بل كانت أمورهم أقل من ذلك بكثير. لا لا، بل البر كان نادرا، وكانوا كثير ما يعتمدون على التمر في المدينة، وأقام الله الدولة الإسلامية من هناك. لكن يحتاج الناس إلى صبر، صبر وتحمل من الصغير والكبير والقى والتراحم أيضا. هذا من أهم الأمور، أن يتراحم المسلمون بينهم، وبإذن الله تحصل لهم دولة ويحصل لهم قوة ويحصل لهم خير كثير، ويذهب عنهم الجبن. لا يبقى يخافون من أمريكا ويخافون من اليهود أشد الخوف، هذه مصيبتهم أنهم يخافون، لا ينقطع البسباس ولا يفعلون لنا، يقطعن علينا السلسة ويقطعن علينا السكر ويقطعن، هل لهم يقطعن ما نحتاج لا سكر ولا بسباس؟ ها؟ نزرع، ينبغي أن نزرع في بلادنا ونعتمد على الله ثم على بلادنا. فهمت الآن؟ الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل. الصحابة انظر كيف كانوا متعاونين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، يعني هل ضربه أم قصر في النفقة عليه هذا الغلام الذي هو لحاط، يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. مر على جزمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. الله أكبر. هي فضيلة ظاهرة لأهل بدر والحديبية. فهمت الآن؟ وفضيلة ظاهرة لحاطب وأنه لا يدخل النار. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كذبت بمعنى أخطأت، أخطأت في حكمك هذا، ها؟ لأنك حكمت بغير علم، فأنت مخطئ في هذا، بل هو من أهل الجنة. سبحان الله. نعم لا، هذا خادم آخر، معنى أنه بارك فيك آذاه حاطب كأنه في باب الخدمة ونحوه. قال حدثني هارون بن عبد الله هو الحمال يقه، قال حدثنا حجاج بن محمد، من هو حجاج بن محمد يا منصور؟ هو المصيصي، المصيصي يقال له الأعور رحمه الله، كان ثقة حافظا. حجاج بن يوسف قال ابن الشاعر، حجاج بن محمد ابن يوسف الشاعر آخر، قال ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز، كان ثقة حافظا ربما دلس الضعفاء. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم صدوق مكي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول هناك بعضهم ألف رسالة أن أبا الزبير ليس مدلسا، هذا قوله بعيد، لأن الأئمة الأول قد أثبتوا أنه كان يدلس، وأما قوله درس وقايس لا يكفي هذا. أهمتم الآن؟ لأن شعبة قد وصمه بالتدليس وترك الرواية عنه، والليث بن سعد إمام يقول هل سمعت حديثك كله من جابر؟ قال لا، هذا واضح. قال إذن فأعلمني على ما سمعت، فأعلم له. فهمت الآن؟ فكيف يأتي شخص يقول ما دلت ولا هو مدلس بعد 1400 سنة، وذاك الذي هو في يعني زمنه ومعاصر الله يقول هل سمعت؟ قال لا. إذن ما معنى التدليس؟ أن يأتي بقول يحتمل الاتصال، ها، مع أنه احتمل السمع وهو لم يسمع. طيب، من شيخه الذي قد سمع منه في الجملة يروي أحاديث لم يسمعها بصيغة ماذا؟ بصيغة محتملة للسماع، هو لم يسمع ذلك تلك الأحاديث. وبعضهم أفرط وانتقد أحاديث مسلم ولم يتلقدها العلماء، فهذا أيضا لا نقبل منه ذلك. فهمنا؟ فما كان في مسلم ولم ينتقده العلماء المتقدمون، وإن كان بالعنعنة قبلناه، هذا منه عند مسلم. يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد، الله أكبر، الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله. انظر، بعض الأحيان التلميذ قد يعارض المفتي بما يكون في رأسه، يظن أنه على الحق، هو مخطئ، ما يستوعب الأدلة كلها. فحفصة تقول بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويعلم الآية عليه الصلاة والسلام ويفهمها. طيب، وهكذا بعض الطلبة يأخذ نصف الدليل ويترك النصف الآخر. فحفصة رضي الله عنها كانت تظن أن كل واحد من البشر سيدخل النار. الورود هنا قد يراد به العبور على النار، على الجسر، هذا هو الصحيح من أقوالها العلم، أن المراد بالورود هنا العبور. ولهذا أنت تقول: ورد الماء، هل معناه دخل في الماء؟ لا. ثم أيضا قوله: ثم ننجي الذين اتقوا، فكل متق إن شاء الله لا يدخل النار. أصحاب التقوى العظيمة، أما من كان صاحب تقوى ضعيفة فعنده كبائر فهذا قد يدخلها ثم ينجو منها. نعم. المراد العبور، لو دخلوها تعني لا تضرهم، قد يجعل الله بردا وسلاما. فالله يقول: لا يسمعون حسيسها، فما يسمعون حتى حسيسها. بارك الله. الشنقيطي رحمه الله كأنه يقول: بل يدخلونها، لكن كأنه يقول لا تضرهم، واستدل بقوله: ونذر الظالمين فيها جثيا. والجثي الذين بركوا على أيديهم وركبهم، أذن الله إياكم من النار. لكن جاءت أدلة أن الجسر على جهنم، أنتم الآن، فمنهم من يمر عليها كالبرق، معنى ينجو منه لا يدخلها أصلا، ومنهم من يمر كأجواد الخيل، ومنهم من يمشي على كالركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، فمخدوش ناج ومكردس في النار. نعم، هذا الحديث في البخاري أنهم يمرون من على الصراط، وظاهر الحديث والله أعلم.